بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، يقول الله عز وجل: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا؟ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قول ربنا جل جلاله: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا. هذه الآية الكريمة تأتي في سياق إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ونفي الشبهات التي كان المشركون يطرحونها حول هذا الأمر. فقد مضى معنا قول ربنا جل جلاله حكاية عنهم: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. والله جل جلاله أجاب عن هذه الشبهة بقوله: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. فكل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كانوا للطعام آكلين، وكانوا في الأسواق ماشين، ومحمد صلوات ربي وسلامه عليه ليس بدعا من الرسل في ذلك. ها هنا ربنا جل جلاله يبين أن هؤلاء الكفار كان دأبهم الاستهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام. وإذا رآك، الخطاب له صلوات ربي وسلامه عليه، وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا، أي ما يتخذونك إلا هزوا، وفي التعبير مبالغة، كأنهم جعلوا من النبي صلى الله عليه وسلم الهزء نفسه. ما قال الله عز وجل: وإذا رآك الذين كفروا استهزأوا بك، بل إن يتخذونك إلا هزوا، يجعلون من كلامه هزوا، من صورته هزوا، من نسبه هزوا، من حاله هزوا. إذا أمرهم بمعروف استهزأوا، إذا نهاهم عن منكر استهزأوا، إذا مر بهم استهزأوا، إذا رأوه حول الكعبة يطوف استهزأوا، وهكذا. إن يتخذونك إلا هزوا. وهذا يدل على خفة عقولهم وطيش أحلامهم. لماذا؟ لأن المستهزأ به إما أن يستهزأ به لصورته أو لصفته، فتجد بعض المغفلين وبعض الحمقى ربما يهزؤون من إنسان لعور في عينه، أو لصمم في أذنه، أو لعاهة في بدنه، أو لقصر مفرط في قيمته، أو لطول بالغ، أو لغير ذلك مما لا اختيار له فيه، ربما يهزؤون به لصورته. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم كان أكمل الناس صورة وأحسن الناس صوتا، فهو عليه الصلاة والسلام لا مقارنة بينه وبينهم، فهو الذي كمله الله عز وجل خلقا وخلقا. وقد قال الصحابة رضي الله عنهم في وصفه: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل البائن ولا القصير المتردد ولا الأبيض الأمهق ولا الآدم ولا الجعد القطط ولا الصبط، كان ربعة بين الرجال أبيض مشربا بحمرة كث اللحية تملأ لحيته صدره، شثن الكفين مسيح القدمين دقيق المسربة سواء الصدر والبطن، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، يقول ناعته: لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. وقالت أم معبد الخزاعية في وصفه: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة، وسيم قسيم أحور أكحل أزج أقرا، في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي عنقه سطع، وفي صوته صحل، أجمل الناس وأحلاهم من بعيد، وأحسنهم وأبهاهم من قريب. إذا تكلم علاه البهاء، وإذا صمت علاه الوقار، كأن منطقه خرزات نظم ينحدر، محفود محشود غير عابس ولا مفند، صلوات الله وسلامه عليه. ثم لو فرض بأن صورتهم أحسن من صورته، وهيهات، فإنه عليه الصلاة والسلام ما احتج عليهم بصورته ولا تفضل عليهم بخلقته، وإنما بحجته التي كانت معجزة، تحداهم بالقرآن أن يأتوا بمثله، أن يأتوا بعشر سور مثله، أن يأتوا بسورة مثله أو بسورة من مثله، فما كان منهم في مقابل ذلك التحدي إلا العجز التام. ولذلك لا سبيل إلى السخرية منه بسبب صورته عليه الصلاة والسلام. طيب، إذا كانت السخرية من صفته، فصفته أكمل الصفات عليه الصلاة والسلام، هو أكمل الناس عقلا، وأفصحهم لسانا، وأسرعهم بديهة، وأشجعهم قلبا، وأقواهم حجة، وأطيبهم نفسا، وأوسعهم صدرا، وأكرمهم يدا. ولذلك قال الصحابة: من رآه بداهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، صلوات ربي وسلامه عليه. لكن دائما صفة الجاهل أن يسخر من العالم، وصفة الضال أن يسخر من العاقل، دائما يلجأ إلى السخرية والاستهزاء. مثلما كان ذلك مع الأنبياء فكذلك مع أتباعهم. ولذلك قال جل من قائل: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، هذه صفة. وقال جل من قائل: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. وقال جل من قائل: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. هكذا كانوا في الدنيا، فكل الأنبياء سخر منه واستهزئ به وكذب وأوذي، وكذلك أتباعهم رضوان الله عليهم. ولذلك ربنا جل جلاله وعدهم الوعد الحسن، قال: فالذين هاجروا في سبيل الله وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم. فهؤلاء أتباع الأنبياء فيهم هذه الصفات بأنهم هاجروا في سبيل الله وأخرجوا من ديارهم أيضا في سبيل الله وأوذوا، كل هذا قد حصل لهم. ولذلك هؤلاء الذين كانوا يستهزئون من النبي صلى الله عليه وسلم هم أخف الناس عقولا وأضلهم أفئدة وأطيشهم أحلاما، وهؤلاء الساخرون من النبي صلى الله عليه وسلم قد قطع الله دابرهم وبطش بهم البطشة الكبرى من أمثال أبي جهل، عمرو بن هشام، وأمية بن خلف الجمحي، وأبي بن خلف الجمحي، وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن المغيرة، والأخنس بن شريق، وعقبة بن أبي معيط. كل هؤلاء أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، وما هي من الظالمين ببعيد. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا. الله جل جلاله بين أنواعا من هذا الهزء، فقال جل من قائل: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. مجنون، يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون. ومضى معنا في هذه السورة قولهم: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. ومن سخريتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسمونه ابن أبي كبشة، ينسبونه إلى زوج حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية التي أرضعت، وهم يعلمون أنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب، وأنه أزكاهم نسبا وأوسطهم دارا، وأنه لا مطعن في نسبه صلوات ربي وسلامه عليه، ومع ذلك كانوا يهزؤون. ثم من هزئهم قولهم: أهذا الذي بعث الله رسولا؟ كانوا يستكثرون نعمة الله عليه، مثل ما حكى ربنا جل جلاله في سورة الزخرف قولهم: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وفي سورة صاد قولهم: أأنزل عليه الذكر من بيننا؟ كانوا يستكثرون هذه النعمة على النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا يكون هو من بيننا الرسول المصطفى والنبي المجتبى؟ لماذا ينزل عليه الذكر من بيننا؟ وما هو بأغنانا؟ ما هو بأكثرنا مالا ولا بأوسعنا دارا؟ وما هو بأعظمنا يسارا؟ فلماذا ينبأ ولا ننبأ نحن؟ لماذا لا ينبأ الوليد بن المغيرة ذلك الغني الموسر الذي جعل الله له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهد له تمهيدا؟ كان له من البنين 10 يحضرون معه المجالس يتكاثر بهم، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان له أولاد ذكور، ما ولد له ولد إلا وبمجرد أن يدب على الأرض يموت. مات له القاسم وعبد الله و الطيب والطاهر وإبراهيم. ولذلك قال لا العاص بن وائل السهمي: إن محمدا أبتر، فإذا مات استرحنا منه. فهؤلاء كانوا يقولون: أهذا الذي بعث الله رسولا؟ يقولون ذلك على سبيل الإنكار، ما يمكن أن يكون محمد رسولا وفينا الوليد بن المغيرة المخزومي وعروة بن مسعود الثقفي وأمية بن خلف الجمحي وفلان وفلان، هؤلاء الملأ أهل الأموال. والله جل جلاله في سورة الزخرف قال: أهم يقسمون رحمة ربك؟ هذه النبوة هل هم قاسموها؟ قال في سورة الأنعام: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وفي القراءة الأخرى: الله أعلم حيث يجعل رسالاته. فالنبوة ليست اجتهادا، وإنما هي اصطفاء واجتباء من الله جل جلاله. الله أعلم حيث يجعل رسالته. وعبد الله بن مسعود عليه من الله الرضوان كان من أقواله العجيبة: إن الله تعالى قد اطلع على قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاختاره لرسالته عليه الصلاة والسلام. لكن هؤلاء المشركين كانوا يقولون: أهذا الذي بعث الله رسولا؟ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. قولهم هذا تضمن أنواعا من الضلال. الأول أنهم قد اعترفوا للنبي صلى الله عليه وسلم بقوة الحجة ووضوح المحجة، وأنه قد غلبهم، ولذلك قالوا: إن كاد ليضلنا عن آلهتنا، يعني ما استطعنا أن نواجه حجته بحجة مثلها، ولا أن نباريه في معجزاته التي أتى بها، وما استطعنا أن نجيب على الأسئلة التي يطرحها. حين كان يقول لهم كما قال أبوه الخليل عليه السلام: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ أو ينفعونكم أو يضرون؟ ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرع أسماعهم بهذه الأسئلة: أرأيتم ما تدعون من دون الله؟ أروني ماذا خلقوا من الأرض؟ أم لهم شرك في السماوات؟ إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. وكان يقول لهم: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. ولذلك اعترفوا للنبي صلى الله عليه وسلم بقوة حجته، وأنهم لا يستطيعون مباراته في ذلك. ثم النوع الثاني من الضلال أنهم سموا ذلك إضلالا: إن كاد ليضلنا، ليضلنا. وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق أمين، وأنه هاد. ولذلك الله جل جلاله وجه إليهم هذا السؤال: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى؟ فما لكم كيف تحكمون؟ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا. ثم النوع الثالث من الضلال قولهم: لولا أن صبرنا عليها. فهم معترفون بأن عبادتهم تلك الآلهة الباطلة إنما هي محض تقليد للآباء والأجداد، ما عندهم في ذلك حجة، ما عندهم علم، ما عندهم أثارة من هدى، وإنما هو محض اتباع للآباء والأجداد. ولذلك قالوا: لولا أن صبرنا عليها. ولذلك توعدهم الله عز وجل بالعذاب: وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. من هو الضال حقا؟ من الذي ضل عن سواء السبيل؟ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. مثل ما حكى ربنا جل جلاله في سورة الأنبياء: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. الله جل جلاله توعدهم، والله الموعد سبحانه وتعالى: وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. لكن حيث لا ينفع العلم ولذلك يوم القيامة سيتحسرون يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. هكذا سيتحسرون حيث لا تنفع الحسرات. قال الله عز وجل وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. الله جل جلاله يعزي نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه قد بلغ رسالة ربه وأنه أدى الأمانة التي استحفظ عليها وأنه لم يأل جهدا في هداية قومه لكنهم عياذا بالله للأهواء متبعون. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما في وصف بعض أنواع هذا الهوى كان الواحد منهم يتخذ حجرا أبيض إلها فإذا وجد حجرا أحسن منه رمى به واتخذه. وقال أيضا كان الواحد منهم يعبد حجرا فإذا وجد حجرا أحسن منه طرحه فإذا فقد الثاني نادى مناد أيها الناس إن إلهكم قد ضل فالتمسوه. إن إلهكم قد ضل أي ضاع فالتمسوه أي اطلبوه فتشوا عنه ابحثوا. إلى هذه الدرجة من الجهل والعته كان القوم غارقين. قال الله عز وجل أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ هواه يعبد الهوى مثل ما قال في سورة الجاثية أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. هؤلاء يتبعون أهواءهم. ولذلك يا إخوتي وأخواتي العبد حقا هو من كان هواه تبعا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كون متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام معظما له عاملا بشرع ربه. فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله والدين ما شرعه الله. أما من كان يأخذ من الأوامر والنواهي ما يوافق هواه ويطرح ما دون ذلك فليس عبدا لله بل هو عبد لهواه. ولذلك بعض أهل العلم قال الشرك في هذه الأمة فإن المشركين عبدوا الأصنام وإن المنافقين عبدوا الأهواء. ولذلك لا نعجب إخوتي وأخواتي إذا سمعنا في أيامنا هذه من يقول بأن الدين شأن بين العبد وربه ولا دخل له بالدولة. هذا عبد هواه لأنه إذا كان يؤمن بالصلاة والصيام والحج فما آمن بها ما آمن بهذه الفرائض إلا لأنها قد نزلت في التوراة في القرآن ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قد عمل بها. طيب ما عداها من الأحكام فيما يتعلق بالنكاح والطلاق والرجعة والعدة والنفقة والمتعة والرضاعة والإيلاء والظهار ما يتعلق بالبيع والوكالة والكفالة والحوالة والضمان والصرف والربا نزل في القرآن. ما يتعلق بالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نزل في القرآن. فلماذا يأخذ شيئا ويدع شيئا؟ لأنه عبد لهواه ليس عبدا لله. ولذلك الله جل جلاله يقول للنبي عليه الصلاة والسلام من كان بهذه الصفة أفأنت تكون عليه وكيلا؟ والاستفهام ها هنا مراد به النفي، النفي، أنت لست وكيلا عليه، الوكيل بمعنى الحافظ والمانع، مثل ما أمره ربه بأن يقول وما أنا عليكم بوكيل وما أنا عليكم بحفيظ. وهذا المعنى قد تكرر في القرآن كقول ربنا جل جلاله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، وقوله سبحانه إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين، وقوله سبحانه أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، وقوله سبحانه أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنع. النبي عليه الصلاة والسلام يملك الهداية بمعنى الدلالة والإرشاد بمعنى البيان والبلاغ، أما الهداية التي هي التوفيق وخلق الإيمان في القلب هذه لا يملكها إلا الله. أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب، في قراءة الحرميين نافع وابن كثير، كذلك قراءة أبي عمرو والكسائي ويعقوب وخلف، أم تحسب قراءة أم تحسب قراءة أم تحسب، وهما لغتان صحيحتان فصيحتان وقراءتان متواترتان، أم تحسب والحسبان بمعنى الظن، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. الله أكبر، الله جل جلاله يبين أن هؤلاء قد خفت عقولهم وطاشت أحلامهم، هم في صورة الشخص السميع المبصر لكنهم لا يسمعون ولا يعقلون. أبني إن من الناس بهيمة في صورة الشخص السميع المبصر فطن بكل مصيبة في ماله وإذا أصيب بدينه لم يشعر. هؤلاء كانوا إذا أجدبوا إذا قحطوا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستغيثين مستصرخين طالبين دعاءه، ثم إذا أخصبوا فإنهم ينسون الله جل جلاله. ولذلك الله سبحانه يقول لنبي عليه الصلاة والسلام فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ الله جل جلاله في القرآن بيّن بأنهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وأخبر جل جلاله بأنهم يوم القيامة يشهدون على أنفسهم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم، ذنبهم أنهم عطلوا هذه النعم، نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة العقل. قال جل من قائل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون، هم أضل من الأنعام، كما قال جل من قائل إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ولذلك هنا قال إن هم إلا كالأنعام، ما هم إلا كالبهائم ذوات الأربع، بل هم أضل سبيلا. الله أكبر، هؤلاء الذين ترى أحدهم في صورة الآدمي له عينان بصيرتان، أذنان سميعتان، لسان وشفتان، هو أضل من الحمار، بل هم أضل سبيلا. لماذا؟ هذا الكافر، هذا المشرك، هذا الجاحد، هذا الملحد أضل من الحمار. لماذا؟ لأن الأنعام أولا تعرف منافعها ومضارها، تعرف منافعها فترتادها ومضارها فتجتنبها، سواء كان في المرعى أو في الطريق. وهؤلاء ذاهبون بأرجلهم إلى جهنم، إلى جهنم، لا يعرفون منافعهم من مضارهم. ثانيا، الأنعام تتبع راعيها الذي يرتاد لها أطيب المراعي ويكنها من الحر والقر، يحفظها من البرد ومن الحر، فيقودها يمينا فتنقاد، يقودها شمالا فتنقاد. أما هؤلاء فلا يريدون الانقياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدعوهم إلى النجاة، كما قال العبد الصالح: ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. ثالثا، لأن هذه الأنعام تعرف ربها جل جلاله، كما قال سبحانه: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وقال جل من قائل: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. هذه الدواب تعرف الله عز وجل، تسبحه، تسجد له. سبحان الله، كنا نقرأ في معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن بعيرا كان مهتاجا ثائرا، فجاء صاحبه يشكو للنبي عليه الصلاة والسلام، فقام معه عليه الصلاة والسلام ودخل في حظيرة ذلك البعير، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وضع رأسه على الأرض، وضع رأسه على الأرض كأنه يحيي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رفع رأسه ووضعه على كتفه، فخرج عليه الصلاة والسلام يقول: يا صاحب البعير، إن بعيرك يشكو كثرة الكلف وقلة العلف، يشكو أنك تدئبه وتجيعه، تتعبه في العمل ولا تعطيه من الطعام ما يكفي. أبو بكر قال: سبحان الله يا رسول الله، كأن البعير يعلم أنك رسول الله. قال: ما بين لابتيها إلا وهو يعلم أني رسول الله عليه الصلاة والسلام. والآن رأينا بعض الناس يأتي بالبعير، بعض الطيبين يأتي بالبعير ويبدأ يسبح الله عز وجل ويثني عليه ويمجده، وهو يمسح على عنق هذا البعير، فيطأطئ البعير شيئا فشيئا إلى أن يضع رأسه على الأرض. الآن رأينا قطة تجلس إلى جوار جهاز كمبيوتر، والشيخ المنشاوي رحمه الله يرتل سورة البقرة بصوته الشجي، وتلك القطة سبحان الله تخشع وتتضام هكذا، وبعد ذلك تأنس بالقرآن وتمدد رجليها وتضع أذنها على ذلك الجهاز من أجل أن تسمع. رأينا بعض الناس إذا أراد أن يذبح البهيمة فإنه يكبر الله عز وجل ويحمده: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وتلك البهيمة تمد يعني عنقها، خضعت لذكر الله عز وجل، ما قاومت ولا اهتاجت ولا ثارت. ولذلك ربنا يصف هؤلاء بأنهم أضل من الأنعام. لماذا؟ لأن هذه الأنعام تعرف الله وهم لا يعرفون الله، تسبح الله وهم لا يسبحون الله، هذه الأنعام تعرف مضارها من منافعها وهؤلاء لا يعرفون، تنقاد لراعيها وهؤلاء لا ينقادون، لأن هذه الأنعام تعرف من يحسن إليها، تعرف من يحسن إليها. الآن سبحان الله الطيور العصافير هذه، لو أن إنسانا كان يعني يطعمها، يأتيها بالحب وكذا، تعرف مجرد أن يأتي. حتى القطط، حتى ورأينا الآن في الصور بأن إنسانا كان يطعم هذه الطيور يتقرب إلى الله عز وجل بذلك، فلما مات ودفن في قبر، الناس يرون الطيور في كل يوم تأتي حول قبره ترفرف بأجنحتها، سبحان الله. ولذلك ربنا جل جلاله قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أضل من الأنعام، لماذا؟ لأن الأنعام ما زودها الله عز وجل بالعقول التي زود بها هؤلاء، فهم ما كان عندهم آلة عطلوها، أما هؤلاء فقد عطلوا. إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات فيها فوائد، فيها بيان ما كان عليه المشركون من الضلال المبين حين يستهزئون بسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. فيها بيان أن سنة الله في الدعوات أن يقابل أهلها بالاستهزاء والسخرية ممن هم دونهم عقلا وعلما وفضلا ونبلا. نستفيد كذلك أنه قد يسخر الضال من الفاضل والمجنون من العاقل، وأن من سمات الحاسدين استكثار نعمة الله تعالى على عباده. أهذا الذي بعث الله رسوله؟ استكثرون هذه النعمة كما قال ربنا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. نستفيد كذلك أن النبوة اصطفاء من الله واختيار، وأن المشركين الضالين ظنوا أنهم على شيء حين عبدوا تلك الآلهة الباطلة، توعدهم الله بعذاب شديد، قال وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. من فوائد هذه الآيات بيان خسارة من اتبع هواه، وأن الواجب الذي يلزم العمل به هو أن تكون جميع أفعالك أيها المكلف مطابقة لما أمر به المعبود جل جلاله. فإذا كانت جميع أفعالك تابعة لهواك فقد صرفت جميع ما يستحقه خالقك من العبادة والطاعة إلى هواك. هذا المعنى يصور ابن القيم رحمه الله تعالى، فيقول أصل الطريق هو الإرادة والقصد والعمل، وذلك يتضمن الحب. وكثيرا ما يعمل السالك بمقتضى ما يجده في قلبه من المحبة وما يدركه بذوقه من طعم العبادة. بعض الناس هكذا، الشيء الذي يحبه والشيء الذي يذوقه يعمل به. يقول هذا إذا لم يكن موافقا لأمر الله ورسوله فصاحبه في ضلال، وهو ممن اتبع هواه. الله جل جلاله قال فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نستفيد إخوتي وأخواتي من الآيات أن عبادة الله تكون بطاعته وطاعة رسله، فإذا أمر الله على ألسنة رسله بشيء فعدل عنه العبد إلى ما يحبه هو، كان عابدا لهواه لا عابدا لله. فالآية أعني قول ربنا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، فيه دلالة على أن كل من قدم هوى نفسه على هدى ربه فهو قد اتخذه إلها، اتخذ الهوى إلها. لذلك قال بعض أهل العلم يمكن القول بأن جميع المعاصي داخلة في الشرك بهذا المعنى. لماذا؟ لأن العبد قدمها على مرضات الله وطاعته، فجعل هذا شريكا لله عز وجل في تعبده له واتباعه إياه. وليس معنى ذلك أن العاصي مشرك خرج من الملة بمعصيته. وقوله جل جلاله أفأنت تكون عليه وكيلا، يستفاد منه أن الهداية من الله لا من النبي عليه الصلاة والسلام. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين.